تسابيحا تحلو.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. طهران تستنكر التفجير الإرهابي في مدينة إسطنبول والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن الطائرات المسيرة للعدو تقع في مرمى منظومة باور للدفاع الجوي. استشهاد جنديين سوريين خلال عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار الشعيرات العسكري بريف حمص. إلى التفاصيل، استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة إسطنبول والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. وقال كنعاني إن إيران تدين بشدة أي عمل إرهابي يستهدف أمن تركيا وشعبها، معربا عن تعاطف إيران مع الحكومة والشعب في جمهورية تركيا وخاصة مع عوائل الضحايا. ودعا الباري تعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى. يذكر أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين في الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس في ساحة التقسيم وسط مدينة إسطنبول. للمزيد حول الانفجار الذي هز مدينة إسطنبول نستمع إلى ما قاله المحلل السياسي إسلام وزكان،
الذي أكد أن هناك رائحة الإرهاب وهناك امرأة لعبت دورا في القيام بهذه العملية. نحن نفهم من هذه التصريحات أن احتمال كبير جدا أن هذه العملية عملية إرهابية، وأيضا حظر النشر هو مؤشر كبير جدا أن هذه العملية عملية إرهابية. لو لم تكن عملية أو حدث إرهابي أو هجوم إرهابي لما كانت هناك حظر النشر. يعني على الأغلب هذا الحظر يتم وضعها من قبل حكومة تركيا في معظم في مثل هذه الحالات الإرهابية. بسبب هذا الحظر الموجود لا نستطيع أن نتأكد من هذا الشيء، ولا توجد هناك معلومة كافية للتعليق على هذا الموضوع، ولكن يعني نستطيع أن نتوقع بعض المؤشرات. يعني مثلا إذا يقال يعني في بعض المشاهد والصور التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي يعني تظهر بأن العدوى الناسفة هي التي انفجرت التي وضعت يعني سابقا. في هذه الحالة قد هذه التنظيم الجهة التي قامت بهذه العملية من داخل تركيا. في هذه الحالة ربما حزب العمال الكردستاني هي الجهة باحتمال كبير التي قامت بهذه العملية، ولكن غير متأكدة. هذه عبارة عن تكهنات التوقعات فقط. وإذا تمت هذه العملية يعني من قبل انتحارية، يعني هذه باحتمال كبير أن ربما القاعدة والتنظيم داعش أو مثل الحركات السلفية الجهادية، ولكن يعني من الأفضل أن ننتظر وأن نترقب حتى تتضح معلومات الرسمية وتجيء معلومات رسمية من الحكومة التركية ونتأكد من كل هذه الأشياء.
أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الطائرات المسيرة للعدو تقع في مرمى منظومة باور 373 للدفاع الجوي والمصنعة محليا والمزودة بأحدث التقنيات العالمية. وفي مراسم تكريم النخب الإيرانية المساهمة بتطوير هذه المنظومة التي اعتبرها إنجازا عظيما على مستوى العالم، قال اللواء موسوي إن دولة أو دولتين فقط تمتلكان منظومة دفاعية مماثلة. وأوضح أن منظومة باور قادرة على استهداف الطائرات المسيرة على بعد أكثر من 300 كيلومتر، مضيفا أن إعلام العدو يسعى لحرف أذهان الشعب الإيراني عن هذه الإنجازات عبر إثارة الحرب النفسية والاضطرابات الداخلية. وحول الإنجازات الكبيرة التي حققتها إيران في مجال التصنيع العسكري نستمع إلى التقرير التالي.
إنجازات كبيرة حققتها إيران في مجال التصنيع العسكري أوصلتها إلى نقاط يؤكد القادة العسكريون الإيرانيون أنها تجعلهم في الصدارة. نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي فدوي أكد أن ما كشفت عنه بلاده من صواريخ ما هو إلا غيظ من فيض قدراتها العسكرية، وقال إن إيران في القمة في مجال القوة العسكرية، وإن ما صنعته من صواريخ لا يمكن لأي منظومة دفاع أن تتصدى له، وشدد على أن إيران ستتحدث عن قوتها عندما يلمس العدو نتائج استخدام هذه القدرات. وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف في مستهل اجتماع المجلس أن صنع الصواريخ البالستية فرط الصوتية من قبل إيران خيب آمال أعدائها وأسعد محبيها.
تاخت موشكهاي باليستيك فراصوت
تحطيم الرقم القياسي للسرعة والقدرة على المرور عبر منظومات الدفاع الصاروخي والقدرة على استهدافها من السمات البارزة للإنجاز الجديد لعلماء بلادنا الشباب. لدى إيران اليوم الكثير من أمثال الشهيد طهران مقدم في القوة الجوفضائية للحراس الثوري الذين تتركز كل أفكارهم وعقولهم وأنشطتهم في مسار بناء إيران قوية. مجلس الشورى الإسلامي والحكومة يعملان معا لحل القضايا الأساسية واستخدام كل القدرات لحل مشاكل المواطنين وتوفير الأرضية لتحسين حياتهم إن شاء الله تعالى.
وكان قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة قد كشف الخميس الفائت عن تطوير صاروخ باليستي متقدم تفوق سرعته سرعة الصوت، قادر على اجتياز أنظمة الدفاع الجوي المتطورة سيتم إزاحة الستار عنه قريبا.
استشهد جنديان سوريان خلال عدوان جوي نفذه الكيان الصهيوني على مطار الشعيرات العسكري بريف حمص الشرقي. وحسب مصدر عسكري سوري فإن كيان الاحتلال نفذ عدوانا جويا من اتجاه طرابلس الهرمل شمال لبنان مستهدفا مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص. وأضاف المصدر أن وسائل الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، مبينا أن العدوان أدى كذلك إلى إصابة 3 جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. كلف رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هيرتسوغ رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بناء على توصيات تلقاها من نواب الكنيست بعد الانتخابات الأخيرة. وقال هيرتسوغ إن ملف محاكمة نتنياهو بشأن الفساد لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد. بدوره تعهد نتنياهو بتشكيل حكومة مستقرة ومسؤولة، مشيرا إلى أن هناك توافقا واسعا في إسرائيل على ضرورة مواجهة برنامج إيران النووي حسب ادعائه. وحصل نتنياهو كزعيم للمعارضة على تزكية 64 عضوا في الكنيست لتشكيل حكومة جديدة. وحول تكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة نستمع إلى التقرير التالي.
تفويض رسمي بتشكيل حكومة جديدة، هذا ما حصل عليه زعيم اليمين بنيامين نتنياهو من قبل رئيس كيان الاحتلال، ووسط خلافات بدأت تطفو على السطح بتوزيع الحقائب الوزارية بين أعضاء الأحزاب المشاركة بالحكومة الجديدة. المصادر العبرية كشفت بأن حزب الليكود سيحتفظ بوزارة الجيش، والتي يطالب بتوليها زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسيل سيموريتش مقابل حصوله على وزارة المالية بدلا من زعيم حزب شاس أرائي درعي، الذي سيمنحه نتنياهو وزارة الداخلية وحقائب الأديان والنقب والجليل والصحة، وسط خلافات ومشاورات على من سيتولى رئاسة الكنيسة ووزارة الأمن الداخلي التي يطالب بها المتطرف بن جفير.
أعتقد أن هذه الحكومة التي يسعى نتنياهو لتشكيلها ستمر، وبالتالي نتنياهو في البداية هو معني بإقامة حكومة يمينية متطرفة، بالإضافة إلى المكارثية والداعشية اليهودية، لأن هناك توافق ما بين نتنياهو وبين تلك الجماعات. هناك اتفاق على الاستيطان وعدم إقامة دولة فلسطينية، واتفاق على زيادة الميزانيات للقوى الدينية الحريدية، وبالتالي المسألة الخلافية التي ستبقى هل سيمنح وزارة الجيش لسيموتريتش أم لا.
تقارير أمنية حذرت من سعي حكومة اليمين القادمة من المساس بالوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك، حيث أن هناك توافق بين أحزاب اليمين بإجراء تغييرات لصالح الروايات التلمودية تتعلق بالتقسيم الزمني والمكاني. تلك تقارير أشارت إلى أن ذلك سيخلق انفجار بالشارع الفلسطيني وسيتجاوز القدس وصولا إلى الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية وانضمام المقاومة بغزة.
حكومة لا نعترف بها ولا نثق بها، وبالتالي نحن نحذر من أن الممارسات الاستيطانية داخل الحرم المقدسي وداخل وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستتصاعد في الأيام القادمة.
ووسط استمرار المشاورات لتشكيل حكومة جديدة والعقبات أمامها، ذكرت مصادر عبرية بأنه من غير المرشح أن تؤدي الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو اليمين أمام الكنيسة الأسبوع المقبل
نحو حكومة يمينية متطرفة مستقرة نوعا ما، لكن هذا الاستقرار لن يطول كثيرا في ظل التصاعد الخلافات وفي ظل التطرف المتزايد نحو الحق الفلسطيني.
التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في سفارة فلسطين في بيروت، وجرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز الجهود لتوحيد الصف الوطني وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريع حكومة نتنياهو في التوسع الاستيطاني الاستعماري وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا. كذلك أكد المجتمعون على التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية ورفض مشاريع التطبيع والتوطين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل أكثر من 140 جنديا أوكرانيا بينهم عشرات المرتزقة الأجانب، كما تمت السيطرة على منطقة مايروسيك بمحور دونيسك. وقالت الوزارة أنه تم خلال العمليات تدمير 3 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع متطورة، وتدمير ترسانة أسلحة جوية بصواريخ عالية الدقة في منطقة دوفيفكا بمقاطعة تشيركاسي، فيما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة أثناء محاولتها تنفيذ هجمات باتجاه كوبيانسك. من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا عن حالة التأهب الجوي في 7 مناطق وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للتنبيهات الجوية التابعة لوزارة الشؤون الرقمية في البلاد. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني أطلق أكثر من 30 طائرة مقاتلة وقاذفات قنابل بالقرب من جزيرة تايوان. وأضافت الوزارة في بيان أن طائرات حلقت فوق خط الوسط في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي الصيني. وكانت الدفاع التايوانية أعلنت في وقت سابق أن الجيش سجل نشاطا لعشرات الطائرات والسفن العسكرية التابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة. وتشهد المنطقة تصعيدا كبيرا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للعاصمة التايوانية في أغسطس الماضي. الخبر الأخير، أعلنت مصادر محلية مقتل 6 أشخاص في حادث تصادم طائرتين خلال عرض جوي في مدينة دالاس بالولايات المتحدة. أضافت المصادر أنه لم يعرف بعد سبب الحادث وتم فتح تحقيق بشأنه. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت أن قاذفة أمريكية من طراز B-17 اصطدمت بطائرة أخرى خلال معرض جوي في دالاس وسقط حطام القاذفة على طريق سريع بالمنطقة. إلى العناوين. طهران تستنكر التفجير الإرهابي في مدينة اسطنبول والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. قائد الجيش الإيراني يؤكد أن الطائرات المسيرة للعدو تقع في مرمى منظومة باور للدفاع الجوي. استشهاد جندين سوريين خلال عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار الشعيرات العسكري بريف حمص. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. كل التحية والترحيب لحضراتكم مستمعين الكرام، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج. وعنوان حديثنا: الكتاب الإلكتروني وضرورة التثقيف الأسري. نعم، في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند ظاهرة الكتاب الإلكتروني والتي أخذت تنتشر حقيقة في أوساط كافة المجتمعات. هناك ضرورة للتثقيف الأسري بثقافة قرائية عبر الكتب الإلكترونية وما أهمية ذلك. بين القراءة للكتب التقليدية الورقية والقراءة الإلكترونية على الأجهزة اللوحية المختلفة، كيف تقيمون القراءة أو المطالعة في أوساط بلداننا العربية؟ هناك إيجابيات وسلبيات للكتاب الإلكتروني، سوف نتوقف عندها وكيف يمكن الجمع بينها. وما هي الآليات التي تعتمد عليها الأسرة في بناء وتعزيز ثقافة القراءة الإلكترونية لأطفالها؟ هذه المحاور وغيرها سوف نتوقف عندها إن شاء الله في لقائنا هذا مستمعينا الأكارم، إضافة إلى المحطات الإنتاجية وأراكم الكرام وأراء ضيوفنا الأفاضل لمن في هذا البرنامج سنستمع إليها إن شاء الله. ولكي يكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج، اسمحوا لنا أن نتوقف عند الدقائق التالية نستمع إليها ونعود لحضراتكم.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. شهدت السنوات الأخيرة تطورات ضخمة في عالم التكنولوجيا الرقمية ساهمت في تغيير مسار حياتنا الاجتماعية والثقافية تغييرا جذريا. أحبتي، ومن أكثر الأمور التي تأثرت بتلك التكنولوجيا نظام وأسلوب القراءة والتعليم الذي تنوعت أساليبه وتعددت طرائقه واستحدثت له آليات جديدة تعتمد اعتمادا كليا على التقنية الحديثة في نظم المعلومات والاتصالات. لذا بدأنا نسمع مصطلحات عديدة كالكتاب الإلكتروني والقراءة الإلكترونية، والتي بدورها لم تكن متخيلة عند معظم الناس حتى الآن، ولكنها أصبحت خلال السنوات الأخيرة واقعا نعيشه. ومن هنا أيها الأفاضل نما نفوذ القراءة الإلكترونية عبر مواقع الإنترنت رغم وجود مكتبات مجهزة بالأثاث والمراجع الحديثة والمتنوعة. وصاحب ذلك تغييرات عدة في ممارسات القراءة من جهة، وتغيير في هوية القارئ من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق نشأ لدينا جيل إلكتروني، نعني جيلا أصبحت التكنولوجيا جزءا من حياته، فلم يعد الوصول إلى المواد المقروءة يمثل عقبة، حيث أصبحت متوفرة بشكل أو بآخر على الشبكة العنكبوتية. ومن ثم فإن التطور الهائل في التكنولوجيا أدى إلى تفضيل الأطفال والشباب الوسائط الإلكترونية بما يتوفر لها من عناصر التشويق والإبهار. ولا شك أحبتي أن توجيه هذا الجيل من أطفالنا نحو التعامل الأمثل مع تلك الثورة المعرفية والاستفادة من مزاياها العديدة في القراءة والاطلاع والفهم والتزود بكم المعلومات المتاحة يساعد بشكل أو بآخر في صناعة مستقبل مجتمعنا الإسلامي، وصناعة جيل مثقف واع لديه من القدرات والمهارات ما يمكنه من التعامل مع التحديات القادمة. ومن هذا المنطلق يعول كثيرا على الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى التي يتشكل من خلالها عقل وفكر الطفل عبر عملية التنشئة الاجتماعية والثقافية الموجهة والمقصودة والمخطط لها.
جزيل الشكر والامتنان للزميلة شيماء كريم لتقديم هذه الدقائق التي استمعنا إليها. إذن الكتاب الإلكتروني ضرورة، وضرورة التثقيف الأسري محور حديثنا. نحييكم مستمعينا ومستمعاتنا وحبتي الكرام، لازلتم برفقتنا في هذا البرنامج معكم على الهواء وتحت عنوان الكتاب الإلكتروني وضرورة التثقيف الأسري. مستمعينا ومستمعاتنا، هو بطبيعة الحال معيار التقدم والتخلف للدول في عالمنا المعاصر هو القراءة. كلما زاد عدد القراء في دولة ما كانت متقدمة، ولكي نصل بمجتمعاتنا حقيقة إلى أن تكون قارئة ينبغي أن نؤصل القراءة أولا في ذوات أطفالنا ونحببهم فيها ونجعلها عادة لا يفرطون فيها. مسألة المهتمين بموضوع تعليم القراءة للأطفال قد يتحدثون كثيرا وقد يضعوا الكثير من الأساليب حقيقة في تعليم الطفل القراءة ونجاح هذه المسألة في تعلمه بالتجارب القرائية التي يمر بها الطفل خلال فترة حياته في مرحلة ما قبل المدرسة وأيضا في مرحلة المدرسة وكل مسيرة الحياة التي ينمو فيها الطفل. لكن اليوم ونحن نواجه حقيقة هذه الظاهرة وهي في ازدياد، مسألة الكتاب الإلكتروني والمنصات التي تقدم هذه الكتب الإلكترونية، فتحتاج حقيقة اهتمام وعناية خاصة من قبل الوالدين حتى تنمو حقيقة قدرات الأطفال وأعضاء الأسرة على هذه المطالعة التي قد تواكب حقيقة التقنيات والتكنولوجيا وتحولت من الكتب الورقية إلى كتب إلكترونية. كما أشرنا في بداية الحديث هناك بعض الإيجابيات وبعض السلبيات الموجودة في هذا الإطار. علينا ولا بد لنا أن نعلم هذه السلبيات والإيجابيات ونجمع بينها حقيقة كي نصل إلى نتيجة مرضية في هذا الإطار. اسمحوا لنا في هذه اللحظات أتوقف مع مساهمة صوتية استمع إليها عبر تطبيق الواتساب للأخت الفاضلة أمالي الحسيني من العراق، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم ولمقدمين برنامج معكم على الهواء. المحور اليوم جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إن أول ما نزل على قلب سيدنا الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم من الله سبحانه وتعالى هو اقرأ، لهذا ركز الإسلام على أهمية القراءة وبدأت القراءة من سيد الكتب هو القرآن الكريم. وتعتبر القراءة هي غذاء الروح ونور الحياة وتنمية القدرات. وللأسف الشديد نرى الكثير تركوا القراءة بسبب مواقع التواصل واستعمال الموبايل. وهنا أؤكد على دور الأسرة على تشجيع الأبناء على القراءة وإيجاد مكتبة صغيرة في البيت تحتوي على الكثير وتحتوي على الكتب القيمة والمتنوعة وحسب أعمار الأبناء. لهذا يجب أن تتنوع القراءة. وهنا طبعا يأتي دور الأسرة في تنمية وتشجيع الأبناء على القراءة وترك يعني الكثير من استعمال الجهاز ومواقع التواصل، لأن القراءة يعني تعتبر جزء من حياة الإنسان وثقافة وعلم. وكذلك يعني نشجع أولادنا وأبنائنا على قراءة القرآن الكريم لأنه فيه العبر والقصص القيمة. لهذا وصى ديننا الحنيف بالقراءة والثقافة والعلم. وكذلك نأخذ أهل البيت هم الأسوة الحسنة في هذا المجال. والقراءة هي تنمي الروح وتصعد التنميات وتزيد من ثقافة الإنسان. لهذا يجب على الأسرة تشجيع الأبناء وتقديم الهدايا لهم في تنمية أذواقهم في اختيار الكتب القيمة. وأنا كأم ربيت أولادي على حب القراءة واختيار الكتب المناسبة لهم. هذا ولكم جزيل الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
حيا الله أم علي من العراق على هذه المساهمة والمشاركة في لقائنا لهذا اليوم، وبارك الله بك على هذه الإسهامة. إذن مستمعينا الكرام، كما أشرنا القراءة من المواقع الإلكترونية، منتديات الحوار والأقراص المدمجة أصبحت عادة يومية يمارسها الكثير من الطلاب وأعضاء الأسر حقيقة لأغراض الدراسة والثقافة العامة، بل إن البعض أصبح اليوم يفضل القراءة الإلكترونية عن اقتناء الأوراق. حقيقة الناس انصرفوا في الآونة الأخيرة إلى القراءة الإلكترونية، وازداد عدد مرتادي الشبكات العالمية للمعلومات، وهذا واضح في كافة المجتمعات، ونحن نرى هذا مما جعل الناس يكتبون ويشاركون فيها ويقرؤون كل ما توجد في هذه الصفحات. توجيه الطفل نحو القراءة الإلكترونية عبر الفضاء المعلوماتي صار واقع معاش إذن. ونظرا لانغماس حقيقة لربما نقول الانغماس المفرط الذي تعيش فيه الأسر، لا فقط الأسرة العربية، في كافة البلدان عبر استخدامها الزائد للتكنولوجيا الرقمية الجديدة، فهناك من الأولى توظيف هذه التكنولوجيا في إكساب أعضاء الأسرة ثقافة القراءة، خاصة أولادنا ثقافة إلكترونية، لما تملكه المصادر الإلكترونية التفاعلية التي تجمع بين النص مع الصوت والرسوم المتحركة. اسمحوا لنا مستمعينا الكرام فنتوقف عند فقرة إنتاجية عددناها لحضراتكم، نستمع إليها ونعود لكم وهذا البرنامج.
على الهامش،
تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. مستمعينا الكرام، غيرت التكنولوجيا كثيرا من ملامح حياتنا وعاداتنا، وتغيرت معها نظرتنا للأشياء وطريقة تعاملنا معها، وامتدت يد التقنية إلى عالم النشر والكتب باستحداث وسائل جديدة للقراءة تعيد تشكيل علاقة القارئ بالكتاب. فبعد أن بقي الكتاب المطبوع عمود صناعة الثقافة والوعي منذ اختراع غوتنبرغ للطابعة عام 1447، يبدأ الكتاب الإلكتروني بالحلول تدريجيا محل الكتاب المطبوع، مستعينا بفورة التكنولوجيا واقتحامها كل مجالات حياتنا، ويقدم نفسه بديلا يختصر على القارئ الوقت والمال والمساحة، ويجعل القراءة تجمع بين الفائدة والمتعة والتفاعل. وبدأت أجهزة القراءة الإلكترونية بالظهور على نطاق واسع منذ العام 2010، وشهدت ذروة الإقبال والنجاح بين عامي 2011 و2014، لكنها ما لبثت أن تراجعت لأسباب عديدة، من أبرزها انتشار الأجهزة اللوحية المتطورة مثل أجهزة آيباد التي وفرت تطبيقات للقراءة، جعلت الناس يزهدون في اقتناء أجهزة مخصصة للقراءة ولا يمكنها منافسة الأجهزة اللوحية من حيث تعدد المهام. لكن العام 2017 شهد صحوة جديدة لسوق أجهزة القراءة الإلكترونية التي استقطبت اهتمام الناس وشدت انتباههم مجددا لأسباب، منها تطور أجهزة القراءة الإلكترونية التي ارتقت إلى مستويات تقنية كبيرة، لا سيما من حيث وضوح الشاشات التي تعتمد على تقنية الحبر الإلكتروني، ونجاحها في تقديم تجربة قراءة مشابهة لقراءة الكتب المطبوعة. استثمار شركات تقنية عملاقة في النشر الإلكتروني، وبهذا استقطبت عددا كبيرا من الناشرين والمؤلفين لتقديم باقات متنوعة من الكتب تناسب كل الأذواق والاهتمامات. تطور تطبيقات القراءة التي أصبحت بفضل الخدمات السحابية امتدادا لأجهزة القراءة الإلكترونية، حيث يمكن متابعة قراءة الكتاب نفسه على تطبيق موجود في أكثر من منصة وأكثر من جهاز، والكثير من الأمور المشجعة الأخرى للقراءة الإلكترونية التي لا ينحصر ذكرها في هذه الفقرة.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجنا معكم على الهواء، وطبعا لازلنا في عنوان حديثنا الكتاب الإلكتروني وضرورة التثقيف الأسري. نتحدث مستمعينا الكرام، وتنضم إلينا من العاصمة طهران الأستاذة أممير الحكيم الباحثة التربوية. أرحب بك أستاذة أممير، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام الطيب أم أمير. وإن شاء الله في هذه الفقرة التي نتحدث فيها حقيقة عن مسألة الكتاب الإلكتروني، مسألة ضرورة المطالعة والتثقيف حقيقة الأسري الذي يكون في هذا الجانب. سؤالي الأول لك أم أمير، يعني بين القراءة التقليدية للكتب الورقية والقراءة الإلكترونية للكتب على الأجهزة اللوحية المختلفة التي أصبحت رائجة في هذه الأيام، كيف تقيمين القراءة والمطالعة في أوساط بلداننا العربية والإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا القراءة بالنسبة للكتب الورقية وما كنا معتادين عليه في الماضي تبدل اليوم إلى شكل آخر، وإذا أراد الإنسان أن يسير مع العالم ويكون في مستوى راقي من العلم والمعرفة فعليه أن يخطو نفس الخطوات التي تكون في المجالات المتعددة في التطور والازدهار. ولذلك يجب علينا اليوم عدم التمركز على الكتب الورقية السابقة والالتفات والرجوع إلى الكتب الإلكترونية والأجهزة الذكية في هذا المجال وما تحتويه من موضوعات متعددة طبعا في مجالات متعددة ومتطورة لكي يكون الإنسان في نفس المستوى الذي يكون عليه سائر أفراد المجتمع وطبعا العالم البشري وليس فقط في البلدان العربية أتصور.
نعم، لا زال حقيقة الكتاب الورقي له بريقه المميز والاستغناء عنه ما زال شيء صعب حقيقة في الوقت الراهن، خاصة للبعض يعني الذين اجتازوا لربما هم الآن في مرحلة الشباب واجتازوا مرحلة الشباب فهم يعيشون هذا البريق الطيب الكتاب الورقي الذي يصرف الإنسان عن القلق يسكن النفس والجسد، الكتاب الورقي الذي يأتي بهذه الإيجابيات الطيبة، لكن هناك إيجابيات وسلبيات للكتاب الإلكتروني، هل يمكن أن نجمع بين هذه الإيجابيات والسلبيات؟
أنا أتصور الجمع ضروري يعني بعض الكتب وخصوصا الكتب القديمة والكتب العريقة لا يمكن لنا الاستغناء عنها، يعني لابد أن نعود إلى هذه الكتب الورقية، ولكن في نفس الوقت وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحاكم على العالم طبعا وليس فقط على البلدان العربية نحن نرى اليوم ضرورة الرجوع إلى الكتب والمقالات والبحوث الإلكترونية بما أنها أولا تكون في متناول الأيدي أسرع من الكتب التي تطبع لأنها بعدما يعني بعد التأليف مثلا توضع على الموقع، ولكن الطباعة ممكن تكلف سنة أو بضعة أشهر أو حتى أكثر من سنة لكي تصل إلى المخاطب، وهذا الأمر يعني يجعل القراءة أسهل، هاي مسألة. المسألة الأخرى أتصور الكتب الإلكترونية يكون يعني مستواها مستوى مستجد بالنسبة للكتب القديمة في أي موضوع، يعني مثلا في الطب، في الهندسة، في علم النفس، في علوم العقائد وأي علم آخر.
نعم.
لما نعود إلى الكتب الورقية نراها مثلا هي تعود لسنين سابقة، ولكن الكتب الإلكترونية غالبا ما نجدها هي كتب حديثة، والكتب الحديثة هي التي تعرف لنا يعني النظريات الجديدة والمباحث المستجدة المطروحة في هذا المجال، والإنسان الذي يحب القراءة وهو معتاد على المعرفة وطلب العلم فعليه أن يأخذ الجديد في الجديد ولا يركز على الكتب الورقية فقط، مع أنه الكتب الورقية تبقى ذو قيمة ومنزلة ومكانة راقية وخصوصا عند المتقدمين في السن لأنهم معتادوا على هذا الأمر، ولكن ممكن أن يكون اليوم يعني في العصر الحاضر القراءة في اللوحات الذكية والإلكترونية لها بريقها الخاص الذي يمكن أن نشجع الجيل الشاب وحتى الأطفال للقراءة حسب هذه التقنية الحديثة.
إلى جانب القراءة اللي موجودة عبر الكتب هناك من التقنيات الأخرى التي تقدمها هذه الكتب الإلكترونية مثل الألوان والصور المختلفة وحتى الصوت، هناك بعض الكتب تحمل بعض المقاطع الصوتية أيضا بجانبها،
تكون جميلة وجذابة وخصوصا للأطفال والبراعم.
والجيل الحالي اليوم يتم التأكيد له يعني في بحوثه يدخل كثيرا على المواقع الإلكترونية ويقرأ هذه الكتب، حتى كتب التفاسير والأحاديث والكتب القديمة التي تحدثتم عنها اليوم توجد هناك نسخ إلكترونية من هذه الكتب تمت عبر بعض المؤسسات وسهلت لنا بعض الأمور والبحث حقيقة عن بعض الأحاديث، الآيات، رقم الآية أو بعض المفردات مثلا في القرآن الكريم والتفاسير وترجمة
الكتب الإلكترونية تكون في متناول أيدي الإنسان أكثر من الكتب الورقية.
نعم. طيب الآن لأصل إلى دور الأسرة، حقيقة أسرتنا أسرنا في بلداننا الإسلامية والعربية، ما هو دورها حقيقة في تعزيز ثقافة القراءة للأطفال؟ هل من آليات في هذا الجانب أستاذة أمير؟
أنا أتصور أهم شيء هو الاقتداء. وأن يكون كل من الوالدين الأم والأب قصوى وقدوة ومثل حسن بل أعلى لأبنائهم. يعني خلينا نتكلم بصراحة، إذا الأبناء لم يروا آبائهم أو أمهاتهم يعودون لقراءة الكتب سواء الورقية والإلكترونية، وبالذات الإلكترونية لأن الأطفال يميلون إليها أكثر والأبناء يميلون إليها أكثر.
صحيح.
يعني إلى هذا العالم وإلى هذه التقنيات الحديثة، ولكن ربما نحن نستخدم هذه الأجهزة وهذه الآليات في مجالات أخرى. يعني ربما الأم والأب يشاهدون بعض البرامج، مقاطع أفلام، مشاهد تمثيلية ومشاكل، ولكن إذا قل الجانب الثقافي والمعرفة والمطالعة والقراءة فالأبناء من أين يتعلمون؟ من هو المثل الأعلى لهؤلاء الأبناء؟ المهم أتصور والدور الأول هو أن يكون الإنسان والأم والأب هم العاملين بما يريدون أن يأمرون به أبنائهم وما يتوقعون أن يفعل الأبناء، وخصوصا أؤكد على الأم. الأم هي المدرسة الأولى للأبناء، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا أو جيلا طيبا
عراقي. جميل. لأنتقل وأصل إلى الأضرار التي حقيقة توجد ومساوئ، نقول سلبيات هكذا نسميها، التي توجد في القراءة الإلكترونية، مثل الضرر الذي يلحق بالعين من النظر إلى الأجهزة اللوحية وكثرة استخدامها، ماذا نفعل بشأن هذه المضار؟
طبعا في هذا الجانب لدينا توصيات وتوجيهات طبية صحية من المتخصصين في هذا المجال. كثرة النظر وطول الاستمرار أتصور هو الأمر الذي يؤكد عليه الأخصائيين في هذا المجال. يعني تكون القراءة في فترة زمنية معينة، ومن ثم ينظر القارئ، يعني يحول ببصره وبعينه إلى الأطراف، يأخذ بضع دقائق ومن ثم يستمر، أو يمشي، يعني يقوم من مجلسه ويمشي قليلا ثم يعود. هذه الأمور أتصور أن نعود بها إلى الأخصائيين وإلى الأطباء في هذا المجال، هم الناصحون لنا. وطبعا كل شيء يعني له أضرار وله سلبيات وله محاسن، وخصوصا هذه الأجهزة التي نستخدمها اليوم والعصر العصر الحديث والتقنية التي نحن نعيش في ظلها لها محاسن.
نعم.
وفي
نعم.
نفس الوقت الإكثار منها له أضرار.
نعم.
كما نتجنبها إن شاء الله.
كما أن عدم يعني حقيقة القراءة فقط مجرد المتابعة للجوال، مسألة التواصل والمتابعة الأفلام وما تفضلت أيضا هي من الأمور الضارة للعين.
أنا أتصور الضرر الذي ينشأ يعني ينشأ من هذه الأجهزة، وليس
صح.
من المطالعة وليس
صح. صح.
من هذا الأمر، بل
صح.
من
الأمور الهامشية الأخرى التي تكون في هذا،
التي يمكن أن يجلس الإنسان عليها.
نعم.
ولا
نعم.
يعني الأم ممكن تجلس، الأبناء يذهبون للمدرسة ونجلس 4-5 ساعات
صح.
من دون أي عمل، ومثلا كل ما هنالك تنتقل من موقع إلى موقع ومن
بلي. نعم.
برنامج إلى برنامج.
اليوم نعلم أن الفيس والإنستغرام والواتساب وما شاكل ذلك من مواقع تويتر وغيرها كيف تأخذ من الوقت الشباب وتصفح المجموعات والحقيقة الجروبات المختلفة. طيب
لو سمحتم أنا أركز على نقطة جدا
تفضلوا
مهمة،
تفضلوا،
وهي أنه الإنسان إذا انتبه إلى مسؤوليته وتكليفه وهدفه الغائي في الدنيا، وما هو الغرض وما هو الهدف من خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه لا لدنيا بل خلقه في دنيا لآخرة أبدية ولحياة طيبة، يغتنم الفرصة في العمل سواء في المحيط وفي المجتمع الذي يعيش فيه أم في هذه القنوات وفي هذه المجالات وفي كيفية استخدام هذه الآليات وفي كيفية استخدام هذه الأجهزة.
نعم. كيف تنظرين أستاذة أمير إلى دور المؤسسات الثقافية والجهات المعنية المختلفة حقيقة التي تكون مسؤولة في ترسيخ هذه الثقافة، ثقافة المطالعة للكتب وثقافة المسؤولية التي تكون على عاتق الإنسان؟ ما هي الجهة الفعالة في هذا الجانب إلى جانب الاقتداء الذي تفضلتي من قبل الأب والأم؟ يعني يجب أن يكون هم المسؤولين يعني بشكل أول في الرأس حقيقة عند الطفل، لكن هناك جهات أيضا تكون مؤثرة.
بالنظر إلى التغيير الكلي الذي حدث في العالم كله، تغيرت كثير من الأمور. يعني اليوم فرضا القنوات الافتراضية يمكن أن تلعب الدور المؤثر في بناء الجيل الشاب والواعي أو الأطفال وتربيتهم كما كان في المساجد أو فرضا في حسينيات أو مراكز تثقيفية، لأن اليوم انتقلت يعني الفكرة من أنه نذهب إلى مكان لكي نتعلم أو نذهب إلى حسينية أو إلى مسجد أو إلى مركز أو إلى مؤسسة لكي نشارك في مسابقة مثلا وما شكل. أتصور هذه المؤسسات يجب عليها اليوم الدخول وبشكل جدي وبشكل يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب أن كل ينظرون إليه وندخل بكل وجودنا وبكل
جهدنا
وتحمل هذه المسؤولية في هذا المجال وهو مجال التربية بأشكال مختلفة، منها فرضا وضع يعني إيجاد مواقع للتواصل الاجتماعي ووضع الكتب الإلكترونية المفيدة للأعمار طبعا المناسبة، فرضا شباب، براعم، كبار السن، الأمهات، الآباء، في أي مجال كان. هو هذا عرض يعني أنه الإنسان يعرض الكتاب لهم ومن ثم يجعل مسابقة فرضا. فهذا هو نفسه يحفز الجيل إلى ماذا؟ إلى القراءة وإلى معرفة الرجوع إلى الكتب الإلكترونية في هذا المجال، لأنه تغيرت كثير من
المفاهيم والتعريف. بارك الله
بك. ولابد لنا أن نعيش مع المجتمع، يعني لأننا خلقنا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام ضمن الحديث بأن تربية الأبناء لابد أن تكون لزمانهم وليس في زمانكم وزمانكم، لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم.
أحسنتي. بارك الله بك يا الأستاذة وممير الحكيم الباحثة التربوية من العاصمة طهران، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب.
سلامكم الله
يحفظكم.
في أمان الله.
الباري في أمان الله.
السلام عليكم، تحية لكم وإلى الإذاعة. يعني الحقيقة بالنسبة للقراءة الإلكترونية في وقتنا الحاضر يعني أخذت حيز كثير يعني مجال القراء، حيث وخصوصا يعني أنا أضرب مثل على نفسي اللي هو سبب الحروف الصغيرة، يعني لا يمكن القراءة بشكل طبيعي في الكتاب الورقي، فاتجهنا إلى الكتاب الإلكتروني حيث نستطيع أن تكبير الحرف ونقرأ في راحة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى القراءة الإلكترونية في عالم اليوم يعني همي أنا يعني ضعفت عند كثير من الناس بسبب تدخل السياسة وأخذت مجال كثير من القراء متابعة السياسة وأحداثها الدراماتيكية ومشاكلها، وكذلك الناس الحقيقة تتابع يعني مصالحها، فكلما كانت أكو مصلحة في موضوع معين تلجأ له، فالناس يعني بدأت أنه أهم يعني تستمع إلى قنوات فضائية وتتحدث عن السوق وعن التجارة وعن الاقتصاد وكيف تكون حياة الناس والسياسة أيضا وكيفية التعامل مع الدول المجاورة والدول الإقليمية، هاي كلها يعني تأخذ وقت كثير من المتابعين للقراءة. أما من ناحية الأسرة فطبعا تتأثر سلبا وإيجابا من خلال ثقافة رئيس الأسرة، فكلما كان هو يعني موضوعي ويحل المشاكل بطرق سليمة ومواقف جيدة وبثقافة ويعتمد على حلول كثيرة ويلجأ إلى استشارة وحتى إلى استشارة كتاب. وشكرا لكم. علي الموسوي، العراق.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. طبعا نحن دائما نشدد على مسألة القراءة أو الكتابة اليدوية، أي القراءة والكتابة الورقية التي فيها القلم، المداد، الحبر. القراءة أفضل من القراءة أو الكتابة الإلكترونية. دائما الإنسان عندما يلجأ إلى القراءة الطبيعية التي تتم بطريقة الأصلية، ألا وهي القراءة والكتابة بالورق والقلم، تساعد هذه الطريقة على حفظ الدماغ من أمراض الشيخوخة. ودائما نعرف أن أمراض الدماغ كثيرة، ألا وهي الخرف أو فقدان الذاكرة الكلي أو الجزئي أو الدائمي والذي يدعى بالزهايمر. إننا دائما نرى أن كثير من الفقهاء علماء وغير علماء، مثلا كثير منهم عندما تعبر أعمارهم يعني سنوات طويلة جدا، نرى أن دماغهم مثلا أو ذاكرتهم في حالة من الحالات الجيدة جدا، وذلك بسبب الكتابة، الكتابة الورقية، لأنها سبحان الله يعني هذا الأمر مهم جدا لمعالجة الزهايمر، بل هو إحدى الطرق الأساسية لمحاربة شيخوخة الدماغ وانهيار الذاكرة الكلي، ألا وهي كتابة، يعني الكتابة بالورق أو القراءة يعني الورقية، وخصوصا قراءة القرآن الكريم. فبرأيي دائما أفضل الكتابة الورقية، يعني صحيا نفسيا بدنيا، وهي أفضل بكثير من الكتابة الإلكترونية. ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة العراق، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا للأخ علي الموسوي من العراق وللدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. مستمعينا الأكارم، لازلنا معكم ونتحدث عن الكتاب الإلكتروني وضرورة التثقيف الأسري. بين هذا وذاك، من يقول أنه الكتاب الورقي ما زال أفضل رفيق. لابد أن نعترف أن الكتاب الإلكتروني لن يصلح أن يكون بديل للكتب المطبوعة التي نصطحبها في كل مكان. ومن يرى العكس، بأنك بإمكانك أن تصطحب جهاز لوحي واحد يحمل مئات الآلاف من الكتب الإلكترونية، لا ينبغي بالتالي أن بين هذا وذاك أن نخشى الكتاب الإلكتروني الذي بدأ حقيقة يأتي للساحة أكثر وأكثر، ودوره يكون حقيقة واضح أكثر في مجتمعاتنا. علينا أن نحافظ على علاقتنا بالقراءة أيا كان نوع الكتاب المتصفح، فالمهارات التحليلية ترتفع بالقراءة، تزود الشخص بالمعرفة العامة، القراءة التي تغني بالمفردات وتحسن التهجئة للإنسان وتفرض كلمات جديدة إنسان لم يسبق أن سمعها قبل، ثراء لغوي يكون عند الإنسان، وبالتالي المستوى الثقافي للفرد يزداد بعد أن يرى أنه يقرأ ويقرأ ويقرأ. فهذه الفوائد الموجودة في المطالعة لا تختلف إما كانت في الكتب الورقية أو كانت في الكتب الإلكترونية. اسمحوا لنا توقف أيضا في هذه اللحظات عند استماعي إلى فقرة إنتاجية، أعود لكم إن شاء الله بعدها ونستجمع أطراف الحديث.
إشارات تربوية. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. أعزائنا الكرام، تدهشنا التكنولوجيا الحديثة كل يوم بما هو جديد في كافة المجالات، فلا يوجد الآن مجال من مجالات الحياة يخلو من التطبيقات التكنولوجية الحديثة والأنظمة البحثية المتطورة. مع التطور الحديث لكل هذه الوسائل، أصبح العالم يشبه قرية صغيرة، فيتواصل الشرق بالغرب والشمال بالجنوب عبر التطبيقات ومواقع الإنترنت المختلفة والمتجددة. إلا أنه مع كل هذا التطور الحديث وكل إيجابياته، ظهرت حالة من التفتيت داخل الأسرة الواحدة، وأصبحت العلاقات الإنسانية تشوبها حالة من الفتور والضعف وعدم الارتباط، كما كانت عليه من قبل. وبالرغم من أن شبكة الإنترنت أصبحت تقدم كل شيء من معلومة وخبرة وفكرة ورسالة وصورة ووثيقة، فإن الكتاب المطبوع ما زال له بريقه المميز، والاستغناء عنه ما زال شيئا صعبا في الوقت الراهن لعدة أسباب، منها في يوم مليء بالتوتر تستطيع الإمساك بكتاب ورقي فيصرفك عن القلق. والفكرة هنا هي الوسيلة الأنجح، فقراءة قصة مذهلة قبل النوم تشكل فعلا محمودا. وأحيانا يكون من الصعوبة ترك الكتاب من أيدينا إن كان جيدا، فهي تسكن النفس والجسد. فإذا كنت شخصا كثير الحركة يجبرك الكتاب الورقي على الجلوس بعكس التصفح على الوسائل الإلكترونية، وهذا الفعل المتكرر يعود النفس على الهدوء ويخلص من التململ. وأيضا عند القراءة من خلال الكتاب المطبوع بشكل متواصل ستتوفر القدرة على تذكر الأشياء بسهولة والتخلص من الذاكرة الضحلة ونسيان الأسماء والعناوين، باعتبار أن القراءة تغني المفردات والفكر التحليلي، وستسهم بالتالي في تكوين كاتب رفيع. فكلما زادت المطالعة والاطلاع نشأ كتاب أفضل.
الشكر موصول للزميلة شيماء كريم مرة أخرى لتقديم هذه الفقرة. وفي نهاية المطاف نقول لا يوجد شك مستمعين للأكارم في أن القراءة أهمية كبرى لها ولا يمكن تجاوزها. لذا كتب الفراعنة على أجدار أول مكتبة أنشأوها العبارة التالية: هذا غذاء النفوس وطب العقول. المعنى واضح، القراءة غذاء وعلاج في آن، بل هي أساس الحرية الفكرية والسياسة والسياسية والثقافية، لأنه يستحيل بناء مواطن حر من دون تمكينه من القراءة وسبل الوصول إلى معرفة حقيقة الأمور وكذلك العلم، كما يتعذر بغيرها صناعة حاضر المجتمع ومستقبله، وهي الذاكرة الحضارية ضد النسيان والسد المنيع ضد أشكال التبعية والاستلاب ورافعة التنمية الحقيقية والرهان الناجح لاحتلال موقع مشرف حقيقة بين الأمم. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حياكم الله وفي أمان الله.
يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي. يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي. يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي.
فأنا فامنح عبدك جود القرب، فأنا أرجو قربا منك، فامنح عبدك جود القرب. يا من يعفو،
يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي. يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي.
فأنا أرجو قربا منك، فامنح عبدك جود فأنا وهي ملكك رب.